Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
كانت فرصة لاكتشاف جمال خلاب وساحر وجنان حقيقية تستحق أن تشد لها الرحال، مناطق جبلية، مناطق ساحلية. الواحد يتخلص من التكنولوجيا مضطرا أو مختارا، يبدأ في التأمل، في التدبر، في التفكر. فأجد نفسي ربما ذلك الطفل الصغير الذي كان يقضي مصايفه في قرية نائية في إقليم الحسيمة.
ميديا سفر عبر الذاكرة مع خديجة الفحيصي.
طاب مساءكم مستمعين، ومرحبا بكم معنا في رحلة جديدة من رحلاتنا عبر ميديا سفر عبر الذاكرة. فحين نعود بالذاكرة نتخيل أنفسنا نمشي في الأماكن نفسها، نمر بالتحديات نفسها، نتخيل أنفسنا نخاطب بعضا من أفراد حكايتنا، نتعرف على الكثير منهم من خلال نظرتنا المتجددة. سنعود لكل ما نحتاجه أو كل ما نحتاج أن نتذكره ونشتاق له عبر ألبوم الصور. اليوم سنعود بالذاكرة لسفريات بصمت مسار اسم لامع في المشهد الصحفي، الأستاذ عادل زبيري مراسل إحدى الفضائيات. مرحبا بك معنا الأستاذ عادل.
مرحبا وأهلا وسهلا وشكرا جزيلا على الدعوة الكريمة وأصفار طيبة لجميع المستمعين.
عطلة ممتعة لك أستاذ عادل. طيب أستاذ عادل، هل أنت من هواة السفر أم ربما بحكم عملك، بحكم مهنتك، ربما تسافر كثيرا فلا يبقى لك الوقت حتى تسافر مثلا سفريات خاصة؟
في الحقيقة بحكم عمل الصحافي المهني الميداني هناك فرصة سنوية للسفر مع العائلة إلى أحد المنتجعات الصيفية الساحلية، ولكن على امتداد السنة هناك أسفار مهنية أتجه فيها برفقة الفريق التقني والصحافي إلى المناطق المغربية العميقة وإلى المناطق المغربية القصية التي ربما لا يصل إليها الناس عادة. يعني على امتداد قرابة 20 عاما أفتخر أنني زرت جغرافيا المغرب وزرت مناطق لم يسمع بها المغاربة من قبل أو سمعوا بها ولكن لم يزوروها. كانت فرصة لاكتشاف جمال خلاب وساحر وجنان حقيقية تستحق أن تشد لها الرحال، مناطق جبلية، مناطق ساحلية، مناطق يصفها البعض بأنها موحشة ولكنني شخصيا أجد فيها جمالا ساحرا خلابا. استمتعت بلقاءات مع أناس طيبين لا يزالون على الفطرة كلما جاءهم زائر، وإذا عرفوا أنه سوف يروي قصتهم يفرحوا ويسعدوا ويكونوا كرماء بالضيافة ويحاولوا أن يكونوا أيضا مساعدين ميدانيا للحصول على أجمل قصة عن وجودهم وعن جغرافيتهم. نعم.
طيب أستاذ عادل، يعني طبيعة الحال لدينا كلنا ذكريات، لدينا سفريات تظل راسخة في ذاكرتنا. لو عدت معك وفتشت في ألبوم الصور، صور الذهنية، ربما ألبوم صور أصبح اليوم شيئا من الماضي، يعني كل الصور في الهواتف، لو عدت معك في نبش هذه الصور، ما هي الصورة الأبقى في ذاكرتك؟ مثلا سفر ما معين كان مهنيا أو كان مع الأصدقاء أو فترة الدراسة أو مع العائلة.
أعود إلى طفولتي. كانت عائلتي تدفع بي صيفا إلى قرى إقليم الحسيمة في شمال المغرب وهي مسقط الرأس. هذه الصور الذهنية لا تزال براقة، لماعة، أخاذة، يعني بارزة. لا تزال منها بعض الذكريات موثقة في صور فوتوغرافية ورقية، ولكنها صور حفرت في الذاكرة، من ملاعب القرية، من صعود قمم الجبال، من التواجد في السوق الأسبوعي، من تلك المعارك الصغيرة بتلك الكرة البلاستيكية في وديان القرية. يعني هذه الصور لن تمحى من الذاكرة لأنها صنعت من الإنسان الذي أنا ما أنا عليه، العناد، الإصرار. هذا القادم من المدينة، من مدينة طنجة إلى قرية في إقليم الحسيمة يعارك صغار القرية الذين يتقنون رمي الحجارة، يتقنون السباق، يتقنون العراك، يتقنون ربما حتى استعمال بعض الكلمات القاسية. كنت في عطلة صيفية سنوية على امتداد أكثر من 15 عاما،
نعم،
ولكن كانت مدرسة للتعلم، للتأقلم، للتكيف، لمحاولة مقاومة هؤلاء الأطراب الذين لا يريدون أن يقبلوا بي، ولكنه في النهاية قبلوا بي، هذا المديني الذي يتقن فن التأقلم مع القرية. نعم
نعم. طيب هل عشت مغامرة معينة؟ يعني ربما في سفريتنا تحدث أمور غير متوقعة، ربما تضيع منا أشياء، نتأخر عن موعد مثلا القطار، نتأخر عن موعد الطائرة، يعني تحصل بعض المغامرات وتبقى راسخة في الذاكرة. هل تتذكر في هذه اللحظات بعض المشاهد أو المقتطفات من ذكريات هذه المشاهد الغير المتوقعة حصلت؟
نعم نعم، في إحدى الأعياد حاولت أن أزور العائلة في مدينة طنجة بالقطار، فاستمرت الرحلة حوالي 9 ساعات.
نعم،
يعني كانت رحلة طويلة شاقة متعبة، وكان شهر رمضان، وعوض أن أفطر الوجبة الأخيرة من اليوم الأخير من شهر رمضان مع العائلة وأستمتع بدفئها، وجدت نفسي في القطار أنتظر وصول هذا القطار، وصل متأخرا جدا إلى مدينة طنجة قادما من العاصمة الرباط. في أصفار أخرى، يعني في كثير من المناسبات كانت تتعطل السيارة في الرحلات المهنية الصحفية، هناك بعض الأحيان كنا نواجه فيضانات كانت تقطع الطرق. مرارا وجدت نفسي في لحظات صعبة وصعبة جدا، حاصرتني في إحدى المرات فيضانات في إقليم الناظور، فيضانات في إقليم سيدي سليمان، في زلزال الحوز الأخير.
نعم.
كان السفر متعبا ومغامرة حقيقية، مرارا سقطت علينا الحجارة،
ولكن بصمة، ولكنه سفر قد بصم مشوارك المهني.
صحيح.
نعم.
هي ندوب، ولكنها في نفس الوقت أوسمة.
صحيح.
يعرف الإنسان وقتها ما معنى الصحافة المهنية الميدانية،
تماما،
وأن المهنة تخاض فيها هذه المعارك الجانبية، ويكون الإنسان فيها مجالدا، محاربا، صبورا، حتى يوصل القصة إلى المستمعين والمشاهدين.
صحيح.
ويفك العزلة الإعلامية عن هؤلاء الذين يمتطون القمم مساكنة ويحاولون أن يصمدوا بين قمم الجبال، وهم يورثون بعضهم البعض قصصا إنسانية و تراثا شفويا وشعرا عاميا وطرق بناء. يعني هذه صور من الحضارة المغربية يسر هؤلاء على توريثها لبعضهم، ويرفضون النزول ويرفضون تغيير نمط الحياة، لأنهم مؤمنون أنهم حملة حضارة. صحيح، الرائي لهم ينظر إليهم على أنهم ناس عاديون بسطاء، لكن عندما تقترب منهم تجد أنهم حملة حضارة. مثلا أن تجد في قمم الجبال مساجد تعود إلى 7 قرون، منازل من 3 طوابق تعود إلى 5 قرون. يعني هؤلاء الناس ليسوا ماكثين عبثا في هذه النقاط الجغرافية، ولكنهم يعني يصونون حضارة وتراثا تركه لهم الأجداد.
تمام. طيب سيد عادل، يعني الاستثمار في السفر هو استثمار في الذات، يعني كيف يمكن لنا أن نستثمر هذا السفر فعلا في استثمار ذواتنا، في أن نغير أنفسنا للأفضل؟ أي سفر ربما كان عتبة لأنك تغير من قناعاتك، تغير من مواقفك للأفضل؟ طبعا
كلما غادرت المدينة وتخلصت على قدر الإمكان من التكنولوجيات الحديثة والإنترنت والهواتف، أجد نفسي في أصفار جبلية بعيدة للتأمل، لقراءة سنة من العمل والتعب، لتصحيح الأخطاء، للاختلاء بالذات، للتأمل، للتفكر. ففي النهاية تظل الحكمة ضالة المؤمن، الإنسان يبحث عن الحكمة في القمم. أنا أدعو المغاربة إلى أن يكتشفوا بلدهم.
صح.
إلى أن يتخلصوا من التكنولوجيا، إلى أن يبتعدوا عن الهواتف المحمولة قدر الإمكان في سفر سنوي، ويكتشفوا مناطق جغرافية خلابة يأتيها الناس من كل العالم، ولكن للأسف الشديد نحن لا نعرفها. لدينا وديان غناء، لدينا مناطق جبلية ساحرة، لدينا مهرجانات تراثية صغيرة ولكنها مليئة بالقصص التي تستحق أن تعاش.
صح.
إلى جانب طبعا ما لدينا من مهرجانات كبرى لدينا نقاط جغرافية مثل مثلا حميد الغزلان في أقصى جنوب شرق المغرب تستحق أن تشد لها الرحال. لدينا بلدات يعني مثل إملشير التي يقام فيها سنويا موسم الزواج، قصة يعني عالمية تستحق أن تروى في هذه المناطق. الواحد يتخلص من التكنولوجيا مضطرا أو مختارا ويبدأ في التأمل، في التدبر، في التفكر، في قراءة هذه الذات التي صنعت وفق أنماط ربما لا تكون دائما صحيحة. نقترف الكثير من الأخطاء ونقع في كثير من الهفوات، أصبحنا مستهلكين، أصبحنا يعني أنانيين. فنعود إلى هذه المناطق لنرى التضامن، التكافل، كيف يضيف الإنسان البسيط الفقير ضيفه القادم من المدينة باليسير، ولكن يبتسم ويحثك على تناول الوجبة ويكرم الضيافة والوفادة.
فعلا أستاذ يعني عادل، السفر يمنحنا قيما عديدة، من أهم هذه القيم السفر يجعلنا متواضعين، نرى أمكنتنا الصغيرة في العالم. إلى أي حد ربما السفر له هذه القدرة على أن يعيد تشكيل طبعنا، أخلاقنا، سلوكياتنا؟
صحيح. أعطيك مثالا، أنا كانت عندي بعض الأسفار البسيطة والمحدودة عددية إلى بعض الدول الأوروبية. عندما نرى بعض السلوكيات والتصرفات وأنماط العيش المختلفة ربما المتحضرة والمتقدمة في بعض المجتمعات الغربية، مثلا تقديس الطابور أو الانتظار عند بعض المجتمعات الشمال أوروبية محترم جدا ومقدس. عندنا هذه العادة ليست محترمة كثيرا أو نخرقها ونحاول أن نتلاعب معها. عندما نرى هذه المجتمعات في أسفارنا كيف تحترم الطابور أو تحترم النوبة وعندنا لا نحترمها، نكتشف أن السفر قد يعلمنا بعض العادات أو بعض الأنماط الاجتماعية الجديدة المحترمة. أيضا كيف يتركون سياراتهم خارج المجالات الحضرية ليتمتعوا بالمشي، بينما نحن نصر على أن نقضي كل حاجياتنا اليومية بسياراتنا. هنا تقع المقارنة ويتحول الإنسان الزائر الأجنبي في بلد أوروبي أو بلد غير أوروبي إلى تلميذ يتعلم ويتفطن، لأن الصحفي في النهاية هو عالم اجتماع صغير يدرس هذه السلوكيات ويحاول أن يتعلم منها ويحاول أن يحسن من سلوكه. في المغرب مثلا عندما تنبه الواحد إلى بعض السلوكيات يقولك هل أنت الشرطي؟ هل أنت المسؤول؟ من أعطاك هذا الحق؟ بينما في المجتمعات الأخرى يعتبر التنبيه. أنا وقعت لي في جنيف في سويسرا، صراحة وجدت نفسي كأنني بدوي في المدينة لم أعرف كيفية قطع الطريق وفقا نمط لم أراه من قبل. فنبهتني سيدة أوروبية إلى أنه يجب علي أن أضغط على الزر حتى تتوقف السيارات. لأول مرة عرفت في حياتي أن هنالك إشارات مرورية مرتبطة بضرورة الضغط على الزر من أجل الإشارة الحمراء وإيقاف السيارات.
تمام فعلا. طيب البلد الذي لم يطب لك فيه المقام أستاذ عادل، دون ذكر أسماء، يعني هل حدثت معك مثلا أمور غير يعني مستحبة، غير متوقعة مثلا، وقررت ألا تزور هذا البلد مرة أخرى؟
صحيح، هنالك دول رأيت فيها ثقافة استهلاكية وعجرفة إنسانية واستعبادا للبشر، رأيت فيها ما لا ثرني وضر خاطري بصراحة وقررت عدم العودة. اعتقدت أنها مجتمعات امتلكت الثروة فضروري أنها امتلكت التقدم والحداثة، لكن المال والثروة والجاه لا يصنع الإنسان. والنقيض من ذلك في بعض المناطق النائية المغربية الجبلية البسيطة التي يمكن أن توصف بالمتخلفة تجاوزا وهي ليست كذلك، وجدت عند الناس ثقافات وعادات وتقاليد صدمتني. كانت عندي وأنا مراهق صور نمطية كثيرة علمني الميدان أن أمحوها وأصححها. من ذهبت عندهم بالطائرة عساني أتعلم منهم وجدتهم يتعلمون مني، ومن ذهبت عندهم يتعلم مني وجدتني أتواضع عندهم وأتعلم مرة أخرى جلوس القرفساء، وتعلمت من أناس بسطاء أشياء حفرت ذاكرتي وشخصيتي.
تمام. طيب البلد الذي تود أن تزوره كلما سنحت لك الفرصة، لطيبة أشخاصه، لكرم أهله، لجمالية ربما مناطقه، لذكرياته الجميلة التي تظل دائما راسخة لديك، هل ربما حتى البلد الذي ربما يطبع في ذاكرتنا، حتى الأشخاص ربما كي يطلون علينا بين الحين والآخر، الأشخاص الذين التقيناهم في بلد معين أو في مدينة معينة ربما يجعلوننا أننا نكرر الزيارات لذاك البلد؟
أنا سأفاجئك بصراحة، أنا أحب هذا البلد حبا أعمى، فإذا سنحت لي الفرصة بطبيعة الحال ولو كسائح ولو كزائر سأزور قرى كثيرة بين قمم الجبال، جبال أطلس الكبير، قرى عندي فيها الآن أصدقاء وعلاقات إنسانية وقصص إنسانية جميلة في إقليم الحوز وفي إقليم شيشاوة، هذان الإقليمان اللذان حفرا في ذاكرة الوجودية قصصا ملهمة. بطبيعة الحال أنا من الذين يقضون إجازاتهم الصيفية في المغرب، ولست من الذين يفضلون ركوب الطائرة أو ركوب الباخرة، لدي معايير الخاصة، أنا أسافر عكس اتجاه الناس لأنني أجد عند هؤلاء البسطاء راحتي، وأجد عندهم البساطة التي أبحث عنها، وأجد عندهم كرم الضيافة وحسن الوفادة، وأكون متخففا من كل تصنع، فأجد نفسي ربما ذلك الطفل الصغير الذي كان يقضي مصايفه في قرية نائية في إقليم الحسيمة بين سلسلة جبال الريف في شمال المغرب، أبحث ربما عن الطفل الذي كنته عند أناس آخرين اكتشفتهم، أو ربما أذهب إلى المناطق الصحراوية الشرقية حيث عندي الكثير من العلاقات الإنسانية عند أناس في واحات النخيل، وأخرا زرت واحة سموق في إقليم طاطا، صراحة رأيت واحدة من جنان الله في أرضه، ورأيت أناسا طيبين، ورأيت واحات نخيل فيها تمور نادرة، والناس عندهم عادات وتقاليد قديمة وعريقة ومناظر خلابة بكل ما تحمل كلمة من معنى، يعني الواحد يستحق أن يشد لها الرحال ليقضي عطلة سعيدة. وبالتأكيد كل الذين سيسافرون إلى هذه المناطق ويتحملوا المشاق لن يندموا، وفي هذه الأصفار ألتقي بسياح أوروبيين وغربيين. نعم. ويأتون يعني حمالين لحب هذا الوطن، يعودون بذكريات رغم أنهم يتحملون المشاق ويقومون بمغامرات، لكنهم يقولون إن بلدكم رائع وخلاب.
فعلا فعلا صدقوا. أستاذ عادل، هل تحتفظ بالمقتنيات، ربما تذكارية، بعض الأشياء التي نشتريها في بلدنا المغرب، يعني في مدن، يعني كل جهة كل مدينة لها خصوصيات، لها أزياء معينة، لها أواني معينة، هل تحتفظ وتشتري هذه المقتنيات التذكارية وتحتفظ بها في بيتك؟
نعم صحيح، لدي الكثير من المقتنيات التي اشتريها وإن كانت بسيطة أو صغيرة، من ملابس، من أثاث، من ديكورات، من أشياء بسيطة جدا. أحتفظ أيضا ببعض المقتنيات التي يهديها لي الناس في المغرب، أحتفظ بعصا كانت لسائس إبل في حميد الغزلان.
نعم.
كنت في مهمة ميدانية للبحث عن آخر الرحل المغاربة في الصحراء الإفريقية الكبرى. أحتفظ أيضا بكثير من الأشياء البسيطة ولكنها غالية عندي لأنها مرتبطة بذكريات.
نعم.
مرتبطة بأناس. أحتفظ بملابس أهداها لي أناس بسطاء اعتبروا أنها هدية ليبقى الأثر عندي. أحتفظ بديكورات، أحتفظ بأوراق كتب فيها هؤلاء الناس أسماءهم وأرقام هواتفهم، يعني هذه الأمور هي الجزء من ذاكرة الشخصية، وأعتبرها هي الميراث التي سوف يبقى لأولادي من بعدي، يعني أحاول أن أجمع من المغرب كل ما أستطيع من ملابس، من أثاث، من ديكورات، وأيضا أنا عندي ثقافة مساعدة التعاونيات النسائية في كل ما تنتج على امتداد المغرب، لأن
نعم.
المغرب أيضا خزان لهذه المنتجات، سواء كانت منتجات غذائية استهلاكية أو تجميلية أو للزينة، والحمد لله النساء المغربيات مبدعات مبهرات في هذا الشيء، ونجح الجيل الحالي في تطوير وتحويل ما تركه الأجداد إلى أشياء تستحق أن تشترى من قبيل زيت الأرغان أو الزعفران أو الكحول النسائي أو غيرها من المنتجات التي تتحول عندي في بعض المناسبات إلى هدايا للأصدقاء والصديقات وحتى هدايا لعائلتي الصغيرة. نعم.
كنت سعيدة جدا بهذا التقاسم الجميل ونحن نسترجع معك ذكرياتك عبر السفر، متعة ولا أجمل من متعة السفر فعلا، وهذه كانت دعوة منك ومن ضيوف كثر مروا في السفر عبر الذاكرة، دعوة لاكتشاف بلدنا الحبيب، لمناطقه الساحرة، لجمال طبيعته. شكرا جزيلا لك الصحفي والزميل عادل الزبيري.
شكرا جزيلا، سعيد بهذه الاستضافة وأسفار سعيدة لك وللطاقم التقني والفني ولكل المستمعين الكرام في كل مكان.
مرحبا، شكرا عادل، إلى الملتقى. إذن بهذا أصل معكم مستمعينا إلى ختام هذه الرحلة من سفر عبر الذاكرة، ألقاكم في موعد لاحق مع كامل محبتي.